أي درد تكتفي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير. أحييكم وأرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر معكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه التحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمة الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. نرحب بمتابعي هذه الحلقة عبر اليوتيوب، ونسعد بتلقي أسئلتهم وتتم الإجابة عنها إن شاء الله تعالى. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات. الأخت أم طلال، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
بالله عليك، عندي زوجي فيه عنده جلس في البول.
نعم.
وكل ساعة لما يمشي ويمشي ويوم نايم يقول في ثياب الله يكرمك.
نعم.
بعدين يقول أطش عليه موية بس وأصلي، ما أدري يجوز ولا إيش الحكم.
طيب.
كمان سؤال ثاني، أنا لما أصلي في الركعتين الأولى أقرأ التشهد كله، ما أدري علي شيء ولا لا؟
في التشهد الأول.
أيوة، أقرأ التحيات وأقرأ التشهد كمان أصلي على النبي، دائما أنسى كده.
طيب. شكرا لك يا أم طلال. مسفر معي، تفضل. تفضل يا أخي مسفر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، مساك الله بالخير يا شيخ سعد.
أهلا وسهلا.
الله بالخير والعافية،
حياك. بارك الله فيك ونفع الله بك.
الله يجزاك.
شيخنا الكريم، سؤال ذو شقين. بكثرة حالات الطلاق في المملكة للأسف، ما هي حدود تدخل الأهل من الطرفين من قبل الزوج أو الزوجة؟ يعني ما هي الحدود التي يسمح بها شرعا تدخل فيما بينهم؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني يا شيخ، حبس الزوجة، حبس الزوجة عن زوجها بسبب خلاف بين الزوج وبين مثلا أهل الزوجة، أو حبس أو منع والزوج كذلك، يعني إذا كان في خلاف بين أهله وأهل الزوجة. فالبعض يا شيخ يقول والله أنا أهلي مقدمين على زوجتي، أو الزوجة تقول أهلي مقدمين على زوجي، وهكذا. بارك الله فيك.
أنت ذكرت حبس الزوجة عن الأهل؟
نعم نعم نعم.
صحيح. من الحابس؟ يعني الأهل ممكن يحبسون؟
نعم.
حبس
نعم
معنوي. نعم. طبعا.
نعم، بسبب مشاكل مثلا بين الزوج وبين أهل الزوجة.
طيب.
فتحبس الزوجة لهذه الإشكالية، فماذا الأسرة التي سوف تذهب إلى المحاكم أو تذهب إلى مراكز إصلاح في سبيل أن يحلوا هذه الإشكالية التي تتعلق أيضا بالتخبيب يا شيخ، إذا كان هذا موضوع يتعلق بالتخبيب؟
نعم، بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. منال، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله منال.
هل الركوب في المصعد مع شخص رجل يعني هل تعتبر خلوة في وقت قصير مع وجود الكاميرات؟
خير. شكرا لك، بارك الله فيك. أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
أحسن الله إليكم، عندي أربعة أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، هل يستوي المرأة تارك الفورية في قضاء الصلاة؟
هل ماذا عفوا؟
بلا عذر؟
هل
أسأل عن المعذور، هل يستوي المعذور تارك الفورية في قضاء الصلاة ومن يصليها قضاء بلا عذر؟ يعني يستويان في كونهما لم يؤديانها حين وجبت عليهما؟ فهم السؤال؟
المفهوم.
طيب، السؤال الثاني، إذا اتخذ العبد جميع الأسباب للاستيقاظ للصلاة ولم يستيقظ، شرع له عند قضائها تحول عن مكان نومه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب.
السؤال الثالث، الوقت التقريبي المقدر بين اصفرار الشمس إلى غروبها، كيف استدل عليه؟ بالنظر أو الظل أو بغيرهما؟
الوقت التقريبي بين اصفرار الشمس وغروبها؟
أيوة، يعني استدل عليه بالنظر أو الظل أو بغيرهما.
طيب.
الرابع والأخير، هل لشعر المرأة المنفصل عنها حرمة؟ هل يعني هذا هل يختلف باختلاف كثرته وقلته وطوله وقصره ومعرفة الرجل بصاحبته؟
نعم.
ذاك مباح.
شكرا لك. أبو عبد الملك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك أبو عبد الملك.
شيخ من فضل سؤالين. السؤال الأول،
تفضل أستاذ.
أيام البيض، هل الحديث هو اللي ورد فيها أنه من صام ثلاث أيام من كل شهر كأنه من صام الدهر؟ هذا السؤال الأول.
نعم. ما به هذا السؤال، هل أيام البيض هي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثلاث أيام؟
نعم، من يعني من صام ثلاث أيام من كل شهر. نعم. كأنه من صام الدهر، هو المعنى هذا ولا حديث ثاني؟ طيب. السؤال الثاني، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
وسلم. يعني هل الله سبحانه وتعالى يقول صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه؟ ان الله وملائكته يصلوا على النبي.
نعم.
معنى الصلاه اللي يصليها صلاه نزيه صلاه او صلاه كيف؟
طيب
واضح السؤال،
يعني ما معنى انك تصلي انت على النبي او ان الله عز وجل يصلي عليك، ايهما؟
كيف الصلاه يعني الصلاه هي صلاه زي صلاتنا اللي احنا نصليها او ان او الثناء او وشو؟
طيب
واضح.
واضح.
السلام عليكم.
شكرا لك. عبد العزيز تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد العزيز.
مرحبا. لو تكرمت، في عندي استفسار عن حديثين للرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ما أدري احتمال يكون إني أنا ما فهمتهم كويس أو طيب. يا ليت الشيخ سعد يشرحهم زي ما تكرمت.
نعم.
الحديث الأول عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها في نكاحها باطل، نكاحها باطل ثلاث مرات ولها مهرها بما أصاب منها، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها.
نعم.
وإذنها صمتها. رواه مسلم. هل ولي الأمر شرط من شروط الزواج في كل المذاهب الأربعة؟ وأيهما أصح وأفضل وأولى؟
ولي الفتاة، ولي أمر الفتاة في تزويجها.
في تزويجها، أيوه.
طيب. شكرا لك، بارك الله فيك.
شكرا.
أم عبد الله معنا، تفضلي. تفضلي يا أم عبد الله. تفضلي يا أم عبد الله.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي يا أم عبد الله.
أبغى أسأل عن حكم تأخير صلاة الفجر إلى قبل الشروق بربع ساعة 20 دقيقة.
طيب. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ أو الأخت الكريمة أم طلال تسأل عن من به سلس البول وهو سلس مستمر معه، كيف يتطهر للصلاة وكيف يؤدي الصلاة؟ هل يكتفي أن يرش مثلا ملابسه بالماء أم ماذا يفعل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، من به سلس بول هو الذي يخرج منه البول بغير اختياره فلا يتحكم في خروج البول، ومثله صاحب الحدث الدائم عموما كمن تخرج منه الريح بصفة مستمرة، ومثل ذلك أيضا المرأة المستحاضة التي يخرج منها دم الاستحاضة وليس الحيض بصفة مستمرة، ومثل ذلك أيضا المرأة التي معها رطوبة مستمرة، لأن رطوبة فرج المرأة تنقض الوضوء وإن كان طاهرا. فهؤلاء يسميهم الفقهاء صاحب الحدث الدائم. صاحب الحدث الدائم نقول توضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يضرك خروج الحدث الدائم، لا يضرك. فمثلا صاحب سلس البول إذا توضأ بعد دخول وقت الصلاة لا يضره خروج قطرات البول منه بعد ذلك، وعليه أن يتحفظ ما استطاع، يعني التحفظ يتقي الله تعالى فيه ما استطاع، لكن لا يضره خروج هذا الحدث الدائم بعد ذلك، لكن ينتقض وضوء بحدث آخر. يعني لو كان عنده سلس بول لا ينتقض وضوءه بخروج قطرات البول، لكن ينتقض مثلا بالريح، ينتقض بالغائط، ينتقض بالنواقض الأخرى. لكن إذا دخل وقت الصلاة التي بعدها فيتوضأ وضوءا جديدا. لكن هل هذا على سبيل الاستحباب أو أنه على سبيل الوجوب؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من قال إنه على سبيل الوجوب، وذهب الشافعية إلى أنه يلزم ويتوضى لكل صلاة، والحنفية والحنابلة قالوا يتوضأ لوقت كل صلاة على سبيل الوجوب، وذهب المالكية إلى أنه يستحب ولا يجب. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في حديث في درجة ثبوت حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة التي كانت تستحاض فلا تطهر، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن تفعله، ثم قال هذا الحديث روي من طريق عروة بن الزبير عن عائشة، من طريق هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، قال هشام قال أبي يعني عروة ثم قال توضئي لكل صلاة. وقول توضئي لكل صلاة هل هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام عروة؟ وهذا اللفظ في البخاري، فمن العلماء من قال إنهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رجح هذا الحافظ بن حجر في الفتح وغيرهم، وقال المحققون أو كثير من المحققين إن هذه اللفظة مدرجة من قول عروة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وممن ذهب إلى هذا الإمام مسلم في صحيحه أخرج هذا الحديث بدون هذه الزيادة وأشار لضعفها، قال وفيه زيادة حرف تركناه، يعني تركه عمدا، كأنه يعني الإمام مسلم يرى عدم ثبوت هذه الزيادة. كذلك الحافظ بن رجب رحمه الله أيضا ذكر أن هذه الزيادة أنها مدرجة من قول عروة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول المرجح عند كثير من المحققين أن هذه الزيادة أنها من قول عروة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يثبت في أمر صاحب الحدث الدائم بالوضوء بعد دخول الوقت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمه به الله، خاصة أن هذه المسألة يعني يلحق بعض الناس فيها حرج كبير، خاصة في مثلا في الحرمين، في أماكن الزحام، في أيضا عندما يذهب الإنسان للسفر ونحو الحج ونحو ذلك. فالقول الراجح هو ما ذهب إليه المالكية واختيار الإمام ابن تيمية واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى من أنه يستحب الوضوء عند دخول وقت كل صلاة لصاحب الحدث الدائم ولا يجب، وأن ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وعلى ذلك نقول لصاحب الحدث الدائم يعني ينبغي ألا تقلق، لأن بعض من يبتلى بحدث الدائم يكون قلقا يكون منزعجا، نقول لا تقلق، الحمد لله حكمها واضح، فأنت توضأ عند دخول وقت الصلاة لا يضرك خروج هذا الحدث، لا يلزمك أيضا الوضوء بعد دخول وقت الصلاة التي بعدها على القول الراجح، وإنما يستحب لك ذلك على الأقل خروجا من الخلاف. وأما بالنسبة للملابس فإن استطاع أن يغير هذه الملابس أو أن يغسل هذا يعني أثر النجاسة فعل، إن لم يستطع فلا شيء عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. تسألهم طلال عن في التشهد الأول، لو قرأ التشهد الأول ثم ذكر الصلاة الإبراهيمية وأكمل التشهد عمدا أو جهلا نسيانا،
التشهد الأول أولا هو يؤتى بالتشهد، والأفضل أن يؤتى حتى بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول على القول الراجح.
نعم.
هذا هو يعني مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا تختص بالتشهد الأخير وإنما تشمل أيضا التشهد الأول، لأنه جاء في حديث كعب بن عجرة قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، يعني في قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا، ولم يقل جعله التشهد الأخير، قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره، وهذا يشمل التشهد الأول والتشهد الأخير. فعلى ذلك نقول أخت الكريمة أصلا ما فعلتيه هو الأفضل وهو الأكمل، لكن تقفي عند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الدعاء إنما يكون في التشهد الأخير، يعني بعد التشهد الأخير قبيل السلام، هذا هو الذي يكون فيه الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم ليتخير من الدعاء ما عجبه، هذا إنما يكون التشهد الأخير. أما التشهد الأول فيؤتى بصيغة التشهد ثم الصلاة الإبراهيمية.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. مسفر يسأل عن كثرة حالات الطلاق، وما هو حدود تدخل الأهل في الصلح بين الزوجين؟
نعم، الطلاق أولته الشريعة الإسلامية عناية كبيرة، حتى إن سورة من سورة القرآن حملت هذا الاسم سورة الطلاق، عندما يعني نقرأ هذه السورة العظيمة نجد أن الله عز وجل كرر الأمر بالتقوى فيها عدة مرات مع قصر هذه السورة. هذه السورة لا تتجاوز صفحتين من المصحف، ومع ذلك الأمر بالتقوى والحث على التقوى وبيان ثمرة التقوى نجد أنها تكررت في هذه السورة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة واتقوا الله ربكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا. تكرر الأمر بالتقوى لأنه ينبغي أن يحرص كل من الزوج والزوجة على تقوى الله عز وجل، لأنه أحيانا مع يعني الخلافات الشديدة تغيب عن الزوج أو الزوجة هذه المعاني، فيحصل بغي ويحصل تعدي ويحصل تشويه للسمعة ويحصل كلام بذيء. فعلى يعني المسلم أن يتقي الله عز وجل، والطلاق لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى. والله تعالى لما ذكر حال النشوز عند المرأة ذكر مراحل للعلاج قبل الطلاق، فذكر 4 مراحل. المرحلة الأولى قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، والمرحلة الثانية واهجرهن في المضاجع، والمرحلة الثالثة واضربهن يعني ضربا غير مبرح، يعني يمثل بعض الفقهاء مثل عود السواك، لأنها رسالة تربوية يعني تفيد الحزم من الزوج في معالجة هذا النشوز والتعالي وحتى تستقر الحياة الزوجية، وهو بلا شك عند العقلاء خير من الطلاق وتفك هذه الأسرة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليهن كبيرا. المرحلة الرابعة يأتي التدخل الخارجي. لاحظ أن التدخل الخارجي من أهل الزوج والزوجة لا يكون إلا في المرحلة الرابعة عندما تستنفذ جميع وسائل العلاج. ينبغي أن يكون هناك حوار لحل هذا الخلاف بالموعظة، وأيضا ممكن أيضا بالحجر في المضجع ونحو ذلك. إذا استنفذت جميع الحلول وأصبح استمرار هذه الحياة في عنة ومشقة، هنا يأتي التدخل الخارجي. وإن خفتم الشقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها يريد أصلاحا يوفق الله بينهما، فيكون هناك التحكيم من أهل الزوج ومن أهل الزوجة، فينظران في أسباب هذا الخلاف وينظران إلى بواعثه ويحاولان التوفيق بين الزوجين. إذا أيضا هذه المرحلة لن تنفع، معنى ذلك أن استنفذت جميع محاولات الأصلاح، فحينئذ ربما يكون الطلاق يكون في هذه الحال خيرا من الإمساك. والله تعالى يقول ويتفرق يغن الله كل من ساعته. ربما هذا الزوج يتزوج بزوجة تناسبه أكثر من هذه الزوجة، والزوجة أيضا يتزوجها رجل أيضا يناسبها أكثر من هذا الزوج، ويتفرق يغن الله كل من ساعته. لكن لا يلجأ للطلاق إلا عند الضرورة القصوى وعندما تستنفذ جميع الحلول. ولذلك التدخل الخارجي ينبغي ألا يكون إلا عند الضرورة. يوجد الآن يعني بعض البيوت عند أدنى مشكلة بين الزوجين يتدخل الأهل، وهذا من شأنها أن يؤجج الخلاف، من شأنها أن يزيد من المشكلة، ومن شأنها أيضا أن يسرع بالطلاق.
بعضهم يحبسه كما يذكر عن يحبسه عن زوجها، ويعني يساهم بعدم التواصل بينهم.
نعم، هذا ربما يؤدي إلى قطيعة ويؤدي إلى يعني عدم التواصل ويؤدي إلى يعني ترتب عليه سلبيات كثيرة، هذا كله بسبب التدخل. فينبغي أن لا يسمح الزوجان أصلا بالتدخل، وأيضا الأهل ينبغي أن لا يتدخلوا إلا عند الضرورة. عند الضرورة عندما يكون هناك ظلم ظاهر وهنا يأتي التدخل، أو عندما تستنفذ جميع الحلول وتكون هذه الحياة الزوجية غير مستقرة وتكون يعني فيها قلق وهنا تحتاج إلى تدخل، فهنا يتدخل أهل الزوج وأهل الزوجة. أما يعني أن يتدخل أهل الزوج والزوجة في كل صغيرة وكبيرة فهذا من شأنه أن يقوض شأن هذه الأسرة، ومن شأنه أن يؤدي إلى تفككها، ومن شأنه أن يؤدي إلى الطلاق، ومن شأنه أن يسرع أيضا بالطلاق. ولذلك يعني على أهل الزوج وأهل الزوجة ألا يتدخل إلا عند الضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى بيت ابنته فاطمة فسألها عن زوجها علي بن أبي طالب، فقالت إنه يعني خرج غضبان، قال أين هو؟ قالت هو في ذلك المكان. فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وجده قد توسد التراب، فجعل وجده نائما، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يضرب على يده وقال قم أبا تراب قم أبا تراب. قال علي فوالله إن أحب كنية إلي ذا تراب. لكن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل فاطمة ما هو سبب الخلاف وما هي المشكلة ولماذا، لم يسألها أبدا، ولم يسأل عليا، إنما سلم على فاطمة وقال أين زوجك، قالت هو في كذا، ذهب وداعبه بهذه المداعبة اللطيفة. قم أبا تراب، لأن رأى التراب أثر على ملابسه، فأتى بمداعبة لطيفة ولم يسأله عن شيء. وهذه هي الحكمة، أنه لا يتدخل، لم يتدخل مع أنها ابنته، ومع أنها أيضا لما دخل عليها يعني خرج زوجها مغضبا، لم يقل ما هي المشكلة وما هو الخلاف وما هو السبب، سكت عليه الصلاة والسلام. وهذه هي الحكمة، وضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا مثلا، وهو أن أهل الزوج وأهل الزوجة لا يتدخلون في الأمور الزوجية، لأن كل بيوت فيها خلافات، لا بد أن يكون في خلافات، هذا شيء طبيعي، لا بد أن يكون هناك خلاف بين الزوجين، لكنه يحتوى ويعالج هذا الخلاف وتعالج هذه المشكلات حتى أكمل البيوت، البيت المثالي بيت النبوة حصل فيه خلافات ومشاكل، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لما اجتمع أزواجه وطالبنه بمزيد من النفقة غضب عليه الصلاة والسلام وأقسم بالله العظيم ألا يدخل عليهن شهرا كاملا، حديث الصحيحين. فشاع في المدينة أنه عليه الصلاة والسلام طلق نساء وجعلنا يبكينا، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مشربة له. فلما بلغ الخبر عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ابنته حفصة أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أتى وسألها هل طلقك رسول الله، قالت ما أدري، وجدها تبكي. ثم سأل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كلهن قلنا ما ندري، ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام واستأذن ودخل عليه وجده مغضبا، فجعل يداعبه بكلمات لطيفة، قال يعني يا رسول الله، يعني أتى ببعض الكلمات اللطيفة أولا حتى تبسم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قال يا رسول الله طلقت نساءك، قال لا، قال الله أكبر. فخرج عمر وبشر الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساءه، وأنزل الله تعالى في ذلك قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بقي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المشربة يؤتى له فيها بالطعام والشراب شهرا كاملا، لم يدخل على نساء شهر كامل. لما أكمل 29 يوما دخل على أزواجه، كان أول من دخل عليها عائشة، قالت يا رسول الله بقي يوم، والله إني لعدهن عدا. قال عليه الصلاة والسلام إن الشهر 29، يعني وافق إن الشهر ذلك الشهر أنه 29 وليس 30 يوما. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا تستعجلي حتى تستشيري أبويك. قالت ما هو؟ فقرأ قول الله تعالى إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت يا رسول الله أو فيك أستشير أبوي؟ والله إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم ذهب إلى بقية أزواجه وخيرهن، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. الشاهد من هذه القصة أنه عليه الصلاة والسلام حصل في بيته مشكلة زوجية، ويعني اعتزل النساء شهرا كاملا، فكل البيوت فيها مشاكل وفيها خلافات، لكن المهم أن الزوجين يحتويان هذه المشاكل وهذه الخلافات، ولا يكون هناك تدخل من أهل الزوج والزوجة إلا عند الضرورة القصوى. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم على هذا البيان والإيضاح. استاذنكم معي أبو عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
الله يبارك أخي أحمد. لدي سؤالين للشيخ.
وهو
السؤال الأول شيخ، أنا هل المخالفات الشرعية على الأعراف يعني مثل المحبس عند الرجال والنساء أو الإسراف يعني شيخنا في الطعام أو عدم دعوة الفقراء والمساكين أو دفع الأموال الطائلة مثل الشعار، والغالب أن هناك يعني إثارات لنا أعراض قبلية وغير هذا، شيخنا هل هذا يعني من أسباب محق البركة أو يدخل في محق البركة ومن أسباب الكثير من حدث الصلاة الأسري؟ طيب نسأل شيخنا، هل يجوز دفع إعانة العرس ويكون الإثم على العريس إن كان هناك يعني مخالفات شرعية، أم لا يجوز تقديم الإعانة يعني إذا رأيت مخالفات شرعية؟
طيب شكرا أبو عبد الملك بارك الله فيكم. محمد معي تفضلي. محمد معنا. أم محمد إسراء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إسراء تفضلي بسؤال.
الله يحييك. لو سمحت سؤال واحد، احدى الاخوات تسال سؤال عن العذر الشرعي، تقول اتاها العذر الشرعي في هذا الشهر مرتين، اتاها بداية الشهر يوم 7 واتاها ايضا يوم 24. تسال كيف يكون وضع الصلاة اليوم 24؟ اتاها بس متقطع قليلا جدا، لم يكن كثيرا، يوم ياتي نقاط قليلة ويوم يكون لا يوجد شيء، هل وضع الصلاة كيف يكون؟ يحتار كثيرا يا شيخ هذه النقطة.
لأخي كم عادتها يعني في العادة كم يوم؟
5 أو 6 أيام.
3 أيام؟
5 أو 6.
لا 5 أو 6.
5 أو 6 وبقية الأيام يأتي نقط.
لا الشهر فقط.
نعم.
هي أتت يا شيخي عادتها بداية الشهر منتظمة، أتت مرة أخرى يوم 24، طهرت بعد 2 أسابيع أتت مرة أخرى.
أتت العادة متقطعة. طيب.
نقاط يوم يكون موجود يمكن يوم لا يكون موجود شيء، كيف وضع الصلاة يكون؟
طيب.
واضح السؤال.
واضح يا أختي الكريمة، شكرا.
جزاك الله خير.
أم تقى تفضلي. أم تقى تفضلي. هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل هزاع.
لو سمعت عندي سؤال يا
وهو
الشيخ. الوالد الله يرحمه يغفر ذنبه.
آمين.
الو
نسمعك يا هزاع تفضل.
اقول الوالد الله يرحمه اسس خزان مويه سبيل.
نعم.
وبعدين شو اسمه الخزان هذا كان ياخذه من الناس، اصبح الان عديم الفائده، هل يمكن ان نشيله ونبدله بخزان احسن لنا
بنفس المكان ونفس
نفس الموقع ونفس المحل؟ الله من هذا عاد عديم الفائده، ما عاد استفاد منه.
نعم.
طبعا
شيله
ونبدل
واحد
افضل
منه. طيب تسمع اجابه ان شاء الله. في سؤال اخر يا هزاع الله يحفظك.
لا شكرا الله يحفظك.
بارك الله فيك، شكرا لكل الاخوه والاخوات، واستاذنكم فضيله الشيخ في فصل اعلاني قصير، نعود بعده لمتابعه هذا اللقاء، نسعد ببقائكم ومتابعتكم.
تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، بارك الله فيك.
هنا سؤال من أم عبد الله تسأل عن المعذور، هل يستوي المعذور من فاتته الصلاة وهو معذور كأن نام عنها، ومن أخرها دون عذر؟
لا يستويان
في الأجر. في
نعم،
المعذور يعتبر هذا أداء وهذا قضاء.
المعذور الذي فاتته الصلاة لعذر، الوقت في حقه هو وقت زوال العذر، كأن يجعل يضبط الإنسان منبه على وقت صلاة الفجر لكن يغلبه النوم فلا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فهو في هذه الحالة يعتبر معذورا، وهذا قد حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته لما كانوا في إحدى الغزوات. أمر بلالا أن يرقب الفجر وأن يوقظهم، لكن بلالا أيضا غلبه النوم فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا المكان قد حضره الشيطان، فتحولوا منه ثم توضأوا ثم أذن مؤذن، وبعد ذلك أتوا بالسنة الراتبة ثم أقيمت صلاة الفجر، ثم صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وجهر في القراءة كما كان يفعل، لأن هذا هو الوقت بالنسبة لهم. فالمعذور هو الوقت بالنسبة له وقت زوال العذر. أما غير المعذور الذي يتعمد تأخير الصلاة، هذا هو الذي يأثم، كمن ينام مثلا ولا يضبط المنبه على وقت صلاة الفجر ولا يأتي بها إلا بعد طلوع الشمس، هذا يكون قد أخر صلاة الفجر عن وقتها متعمدا، وهذا يأثم بهذا ويدخل في الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وصفهم الله تعالى بأنهم مصلون، فهم يصلون لا يتركون الصلاة لكنهم عن صلاتهم ساهون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الساهين أنهم يؤخرونها عن وقتها، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر. وعلى المسلم وعلى المسلمة رفع مستوى الاهتمام بالصلاة، من اهتم بالصلاة فسيؤديها في وقتها، لكن من كانت الصلاة مستوى الاهتمام بالصلاة عنده ضعيفا فسيجد ثقلا وتكاسلا وترددا، وتارة يصليها في وقتها وتارة ما يصليها بسبب ضعف الاهتمام. ولذلك الأشياء التي يهتم بها الإنسان تجد أنه لا يتأخر عنها، يعني انظر مثلا للطالب وقت الاختبار تجد أنه لا يتأخر عنه معتذرا بثقل النوم أو نحو ذلك، وإنما يأتي في الوقت المحدد لأن مستوى الاهتمام عنده رفيع. تجد مثلا من عنده موعد طيران أيضا يأتي في الوقت المحدد، بل يحتاط ويأتي مبكرا ولو كان وقت صلاة الفجر، فالمسألة هي مسألة اهتمام. والله تعالى يقول عن الصلاة وإنها يعني الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، هي ثقيلة وكبيرة لكن على الخاشعين الذين الاهتمام عندهم بها كبير، ليس ثقيلة بل هي ميسرة عليهم. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. تقول إذا اتخذ الإنسان كافة الأمور للاستيقاظ ولما يستيقظ،
إذا فعل الأسباب ولم يستيقظ وغلبه النوم فهذا معذور كما ذكرنا قبل قليل، هذا يكون معذورا لكن عليه أن يفعل جميع الأسباب. نعم
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. تسأل أم عبد الله عن الوقت التقريبي لاصفرار الشمس إلى غروبها، كيف يقدره الإنسان أو كيف يستدل عليه؟
نعم، وقت اصفرار الشمس هو نهاية وقت صلاة العصر الاختياري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس، خرجه مسلم حديث عبد الله بن عمرو، وهذا هو القول الراجح في نهاية وقت صلاة العصر، فإن نهاية وقت صلاة العصر الاختياري فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه إلى أن يصبح طول ظل كل شيء مثليه، وهذا يعني هو المشهور من مذهب الحنابلة، والقول الثاني هو رواية في المذهب أن نهاية وقت صلاة العصر الاختياري هو اصفرار الشمس، وهذا هو القول الراجح لحديث عبد الله بن عمرو السابق، وهو حديث في صحيح مسلم وحديث صحيح وصريح ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك يكون نهاية وقت الصلاة الاختياري هو وقت اصفرار الشمس. الموفق بن قدامة في المغني حاول التقريب بين هذين القولين وقال والذي يظهر أن وقت اصفرار الشمس أنه قريب من أن يصبح طول ظل كل شيء مثله، لكن الواقع أن بينهما وقت كثير طويل الواقع أنه ليس الأمر كذلك. هذا الذي ظهر لي من خلال يعني النظر لهذه المسألة، فبينهما يعني وقت طويل. واصفرار الشمس يكون عندما تنكسر حدة الشمس وحر الشمس وتصبح صفراء، وهذا الوقت الذي يسبق غروبها، وهو يختلف باختلاف الأماكن واختلاف أيضا فصول السنة، لا نستطيع أن نعطي فيه يعني وقتا محددا، لكنه تقريبا في حدود نصف ساعة قبل غروب الشمس على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد. فعلى المسلم أن يأتي بالصلاة العصر قبل هذا الوقت، لكن الوقت الضروري يمتد إلى غروب الشمس. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرو الشمس فقد أدرك العصر. الوقت الضروري مثلا حائض لم تطهر إلا في هذا الوقت واغتسلت ولم يتسع لها الوقت إلا قبيل غروب الشمس بدقائق، فهي معذورة بهذا. مثلا إنسان أصابه جرح فاشتغل بتضميده، مثلا حصل عنده مريض وذهب بنقله للمستشفى ونحو ذلك، فالوقت الضروري يمتد لغروب الشمس، أما الوقت الاختياري إلى اصفرار الشمس.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. تسأل كذلك أم عبد الله عن الشعر المنفصل عن المرأة، هل له حرمة؟
الذي يظهر ليس له حرمة، هو شعر وإنما يعني يتخلص منه بأية طريقة.
نعم.
ليس له حكم شرعي. ورد عن يعني بعض السلف أنهم كانوا يأمرون بدفن الشعر والأظافر ويقول حتى لا يلعب بها سحرة بني آدم، وهذا يعني رأي رأوه لكن ليس فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. أبو عبد الملك يسأل عن أيام البيض، هل هي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر؟
الأيام البيض جاء ذكرها في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، والحديث المروية في الصحيحين نصت على ثلاثة أيام من الشهر، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره في قصة عمرو بن العاص، في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص لما حاوره النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار، وقال له عليه الصلاة والسلام صم ثلاثة أيام من كل شهر فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك يعدل الدهر كله، هذا في صحيح البخاري. فبين عليه الصلاة والسلام أن صيام ثلاثة أيام من الشهر أنها تعادل صيام الشهر كله، فإذا استمر على ذلك طيلة شهور السنة فإن هذا يعادل الدهر يعني السنة كلها.
نعم.
فهذه هي السنة. أيضا جاء هذا في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء في حديث أيضا أبي الدرداء، وجاء في حديث أبي ذر، فهذه الحديث تدل على أن المشروع صيام ثلاثة أيام من كل شهر. لكن إن جعلها في أيام البيض وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهذا هو الأكمل والأفضل لحديث أبي ذر.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سؤال عبر اليوتيوب يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز ربط الشعر بخصل خيوط ستة أو أربعة أو ثمانية خيوط تجميلية لامعة بهدف الزينة لا لتكثيف الشعر ولا لإطالته؟
إذا كان هذا الربط بخيوط ليست من جنس الشعر وإنما بخيوط مثلا من بلاستيك أو من غيرها وخيوط للزينة، هذا لا بأس به، لا يعتبر هذا من الوصل المحرم. الوصل المحرم هو أن يوصل الشعر بشعر مثله، هذا هو الوصل المحرم، لأنه بهذا يحصل التلبيس والتزوير وأن هذه المرأة تظهر أن شعرها طويل والواقع بخلافه. ولهذا جاء في صحيح مسلم وغيره أن معاوية رضي الله عنه لما أتى المدينة خطب الناس وأخذ كبة من شعر وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا وسماه الزور. قوله وسماه الزور فيه إشارة لعلة النهي عن الوصل، وهما فيه من التزوير والتلبيس، وهذا إنما يكون عندما يوصل الشعر بشعر آخر، لكن عندما يوصل بخيوط ليست من الشعر فلا بأس بها لأن الأصل في هذا الإباحة.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سائلة تقول فضيلة الشيخ أنا أود أن أسألكم فضيلة الشيخ عن أنا على أبواب الطلاق وأنا أم لأربعة أبناء، زوجي ميسور الحال ولكنه الشيخ كلما أراد شيئا هو اقتناه لمجرد أنه يحتاجه، في المقابل كلما أردنا شيء من أنا وأولادي نحتاج للتحايل والكذب والتخطيط حتى نحصل على ذلك، حتى أني أصبحت أراقبه وأحاسبه. سؤالي هل يجوز لي أن أحاسبه ولأن رزقي معه ورزق أولادي، ولكن لا يقبل هذه المحاسبة أو هذه الجملة، أن أحاسبه وأن أتابعه على ما يرد إليه مثل وعلى ما يصرفه.
يجب على هذا الزوج أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، وإذا لم ينفق عليهم جاز للزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه وبغير إذنه.
نعم.
ولهذا جاء في الصحيحين أن امرأة أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا قصر الزوج في النفقة على الزوجة وعلى الأولاد جاز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه وبغير إذنه ما يكفيها وولدها، لكن بالمعروف غير إسراف، تأخذ ما يكفيها ويعني يسد الحوائج الأساسية. نعم. فلا بأس بهذا، لا بأس أن تأخذ منه، وأيضا لا بأس أن تطلب منه النفقة وأن تحاسب، هذا لا بأس به، لأن هذا أمر واجب عليه، هذا أمر واجب عليه شرعا. فإذا قصر في ذلك فلا بأس أن تطلب منه ذلك، أن تحاسبه، أن تأخذ حتى منه بغير إذنه وبغير علمه.
نعم، بارك الله فيكم. أحيانا فضيلة الشيخ بعض النساء تحاسب الرجل على ما يفعل هو لنفسه، وهذا ما فهمته من الأخت الكريمة، بمعنى أنه إذا اشترى لنفسه سيارة غالية أو سافرة أو فعل اشترى لنفسه ما يرغب، أن يفعل ذلك في المقابل لأولاده ولها،
لا
هذا معتبر شرعا؟
لا يكون بهذا المنطق وهذه الطريقة، إنما هي تطالب بنفقتها هي وأولادها بغض النظر عن كونه يعني يشتري أمورا خاصة به، لكن تطالبه بنفقتها هي وأولادها. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال سائل أبو عبد الملك يسأل عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما طبيعة هذه الصلاة؟
الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت داخل الصلاة فيؤتى بالصلاة الإبراهيمية، وقد وردت على عدة صفات، ومن أشهرها ما جاء في الصحيحين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو بأية صفة من الصفات التي صحت بها الصلاة الإبراهيمية. فهذه الصلاة الإبراهيمية يؤتى بها في الصلاة، يؤتى بها بعد التشهد. أما خارج الصلاة فالصفة أن يقول: اللهم صل وسلم على رسولك محمد، كما قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكيف نصلي ونسلم عليه؟ تقول: اللهم صل وسلم على رسولك محمد، وتكررها.
نعم، بارك الله فيكم أحسن. عبد العزيز يسأل عن شرط الولي في النكاح، هل هو متفق عليه بين الأئمة؟
شرط الولي في النكاح واجب ولا بد منه، بل هو من شروط صحة النكاح، هو من شروط صحة النكاح عند جماهير الفقهاء، وهو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة، ودل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وقال: لا نكاح إلا بولي. وفي ذلك أيضا إشارة في قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قول ولا تنكحوا إشارة للخطاب للأولياء، ولا تنكحوا المشركين، وقال ولا تنكحوا المشركات، يعني فلما أتى بالنسبة للتزويج قال ولا تنكحوا المشركين. فيجب فالولي شرط من شروط صحة النكاح، وأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وأما السؤال أخي الكريم هل فيها خلاف؟ نعم، فيه قول لأحد المذاهب، ومذهب الحنفية يعني معروف مذهبهم أنهم لا يرون اشتراط الولي، لكنه قول مرجوح، والصواب ما عليه قول جماهير الفقهاء من اشتراط النكاح لدلالة السنة الظاهرة لذلك، ولأن هذا هو الذي أيضا عليه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا فنقول إن نكاح المرأة بدون ولي نكاح لا يصح لافتقاده شرطا من شروط صحة النكاح في قول جماهير الفقهاء.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أم عبد الله تسأل عن حكم تأخير صلاة الفجر إلى قبل الشروق ب 25 دقيقة أو 20 دقيقة.
لا بأس بذلك، لأن وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، فلو لم تصلي المرأة صلاة الفجر إلا قبل طلوع الشمس ب 20 دقيقة فلا بأس بهذا، لأن وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. نعم،
بارك الله فيكم. أبو يوسف يسأل يقول: هل اللفظ الصحيح قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله بالتشديد وما شاء فعل؟
في خلاف بين الشراح ومن المحدثين، لكن الرواية المشهورة قدر الله وما شاء فعل. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخت الكريمة إسراء تسأل عن امرأة أتاها العذر في شهر مرتين، في المعتاد أول الشهر في يوم 7 من أول الشهر، وأتاها كذلك في 24 من الشهر نفسه، تسأل عن الصلاة في ذلك اليوم.
إذا كان هذا الدم على صفته المعتادة، على صفة دم الحيض، فيعتبر دم حيض، لأن الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى ما رأت المرأة هذا الأذى أخذ أحكامه. وهذا هو القول المرجح عند المحققين من أهل العلم، أن المرأة متى ما رأت الدم فإنه يكون دم حيض، من غير تحديد لمدة أقل الطهر. ولذلك فنقول الأخت الكريمة إن هذا يعتبر حيضا، يكون يعني ما أتاك في أول الشهر يعتبر حيضا، وما أتاك أيضا في آخر الشهر يعتبر حيضا، لكن إذا كان على صفة دم الحيض من جهة اللون ومن جهة الرائحة ومن جهة الكثافة. لكن الحيض لا بد أن يكون الدم فيه يسيل، لأن الحيض من السيلان، ولذلك يقال حاض الوادي إذا سال. أما مجرد النقط اليسيرة هذه لا تأخذ حكم الحيض، إذا كان مجرد نقط يسيرة هذه لا تأخذ حكم الحيض، لا بد أن يكون الدم سائلا.
نعم، بارك الله فيكم. هزاع يقول أسس الوالد خزانا لسقيا الناس وتلف هذا الخزان أو تعطلت منافعه، هل يجوز لنا أن نستبدله بآخر أفضل منه؟
نعم، بل هذا هو الأفضل، الأفضل لكم أن تستبدلوه بخزان آخر يكون النفع منه أكثر. وهذا من أيضا الإحسان لوالدكم، أنكم تصلحوا هذا الوقف الذي أوقفه والدكم لما تعطل، وتستبدلوه بخزان آخر يكون نفعه أكثر. وهذا قد ورد ما يناظره فيما هو أشد، وهو النذر. فقد جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني نذرت من فتح الله عليك، يعني فتح مكة، أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال عليه الصلاة والسلام صليها هنا، يعني في المسجد الحرام. فعاد عليه قال صليها هنا، فعاد عليه قال صليها هنا، فعاد عليه قال شأنك إذن. فهنا هذا الرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستبدل ذلك بالصلاة في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل. فدل ذلك على أن انتقال من المفضول إلى الفاضل في باب النذر أنه لا بأس به، ويقاس عليه غيره، ومن ذلك الوقف أيضا، ويدخل في هذا الصورة التي ذكرها الأخ الكريم. فلا بأس به، بل هو الأفضل أن يغيروا هذا الخزان ويستبدلوه بما هو أكثر نفعا وفائدة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول بأن رجلا طلقت ابنته ثم بنى لها دارا من ماله الخاص وكذلك مما يأتيها من نفقة، ثم تزوجت هذه المرأة وأخلت هذا البيت، هل هذا البيت للأب يعود للأب أم يبقى لهذه المرأة؟
ننظر لنيته، ماذا نوى؟ هل نوى أن البنت تسكن فيه وهو لا يزال ملكا له، أو أنه وهبها هذا البيت هبة؟ لكن يرد إشكال آخر، إذا وهبها هذا البيت لا بد أن يعدل بينها وبين إخوانها وأخواتها، فهذه المسألة تحتاج إلى مزيد من التوضيح في السؤال. فما ندري ما عن نية هذا الأب.
نعم،
على أنه حتى لو وهبها، حتى لو أنه وهب، لو نفترض افتراضا أنه وهب هذا البيت، يجوز له أن يرجع وأن يسترده، لأن الوالد يجوز له أن يرجع في هبته لولده. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. متى يبدأ وقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، هل من الليل أم من النهار؟
إذا قلنا يوم، فاليوم يبدأ من طلوع الفجر، وأما الليل يبدأ من غروب الشمس. والحديث الصحيح أن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة، قال يوم، واليوم يبدأ بطلوع الفجر. نعم، على ذلك فيبدأ بطلوع الفجر إلى غروب الشمس.
بارك الله فيك.
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عمل صالح مطلوب في كل وقت، لكنها تتأكد يوم الجمعة.
بارك الله فيكم. هل يشرع التطيب أو تطيب الجسد حال الإحرام قبل الدخول النسك؟
نعم، بل هذا من السنة، من السنة أن يطيب الرجل بدنه بالطيب قبل الدخول في النسك، لكن التطيب كل البدن وليس لملابس الإحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم كان يضع المسك على رأسه، حتى إنه يرى وبيص المسك على مفارق رأسه عليه الصلاة والسلام. ولا يضر بعد ذلك وجود أثر الطيب لأن هذا استدامة فلا يضر. لكن ينبغي عندما يضع الطيب على بدنه أن يضعه في الأماكن التي لا تمس لباس الإحرام، يعني لا يضعه مثلا على الصدر لأنه ربما إذا لبس ملابس الإحرام أصاب هذا الطيب ملابس الإحرام، لكن يضعه مثلا على رأسه مثلا ونحو ذلك. فهذا يعتبر من السنة، ولهذا هذا الفقهاء يقولون أنه قبل أن يحرم السنة له أن يغتسل وأن يتنظف وأن يتطيب.
نعم. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أسأل الله الكريم أن يجزيك عنا خيرا.
اللهم أمين، وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم، شكرا لكل الإخوة والأخوات. لكم تحية زملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب.